اقرأ واستمع لأولئك الذين يقرؤون بأرواحهم. منارات الحب. الدكتورة حنان لاشين، أم البنين. ومن الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول المخافة وكثير المشاهدة وتمادي الأنس، وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا يحيك فيه مر الليالي، فما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا. ابن حزم الأندلسي، من كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. إهداء إلى من يبحث عن كله الآخر. سر خطير، سر خطير جدا ذاك الذي تعرفه هي. سحر ربما سحرت به زوجها. لماذا يحبها كل هذا الحب؟ ولما هي تعشقه بتلك الطريقة المجنونة؟ دعونا نتأمل حالهما قليلا. إن غاب عنها فهو حاضر، وإن غابت عنه فهي مخبوئة في صدره. عجيب أمرهما، من أين هذا الحب غير المشروط؟ وما سببه؟ حساب مفتوح؟ وشيك موقع على بياض؟ ولسان حالها يقول: افعل ما شئت وقل ما شئت وتصرف كما يحلو لك، طالما أنك لا تغضب الله فلن أغضب منك أبدا مهما قلت، فأنا أعلم أنك لا تقصد إلا المعنى الطيب، أما المعنى الآخر فقد استبعدته تماما من خاطري، لأنني أعرفك أكثر من نفسك. ثقة وحسن ظن ويقينا أن الطرف الآخر يحبك بشدة ولن يخونك أبدا ولن يطعنك من الخلف. إن زوجها ينجذب إليها كما ينجذب الحديد إلى المغناطيس، رغم صلابته وخشونة طباعه جذبته إليها فصارا كقطعة واحدة. أتدركون كيف هو هذا الشعور؟ أنت مطمئن، أنت مستقر، أنت مرتاح البال، وحتى لو ضاقت الدنيا في وجهك أنت تعلم أن لديك حبيبك، وحتى لو كرهك الجميع لن تحزن، لأن لديك ارتواء نفسيا داخليا وإشباعا روحانيا، لأنه يحبك. إن خفت فحضنه مأواك، وصوته الحاني سيزيل فورا تلك الارتجافة التي تجتاح صدرك، وستسكن وتطمئن لأنك تحبه في الله. نعم، ذاك هو السر. هل جربت أن تحب زوجتك في الله لوجهه تعالى وحده وبنفس صافية كالحليب الحلو البارد؟ تسأل عنها إن طال صمتها، تتوجع لوجعها، تفرح لفرحها، تجوع معها وتشبع معها وتفرح معها وتغفر لها وتؤثرها على نفسك، فتقدم لها ما تشتهيه وتتمناه من قبل أن تطلبه. تنصحها في الله برفق لتطيعه سبحانه، تعينها على الطاعة وتصبرها على البلاء وتمدحها إن أحسنت. هل جربت أن تحبي زوجك في الله ابتغاء مرضاته وحده وبنفس رائقة كالماء الحلو العذب؟ تحسنين الظن به دائما، تشكرين له حسن خلقه، تبتعدين معه عن الشبهات، تصليان معا وتسجدان معا وتصومان معا وتبكيان من خشية الله معا، تتوددين وتتجملين له ليتعفف بك، وتكونين له الحبيبة والصديقة والابنة والأم. إن أرقى أنواع المحبة هي المحبة في الله، ألفة وترابط وشوق وجداني واتفاق في غاية، وبر تضعه عند أخيك فما بالك لو كان شريك حياتك، رصيد روحاني إن احتجت أن ترجع إليه في أي وقت ستجد موفورا منه لأنه غير مشروط، فالحب لجاه فقط أو جمال فقط يزول بزوال هذا السبب، أما الحب في الله فيدوم حتى اللقاء على منابر من نور تحت ظل العرش. وما أجمل أن تجتمع بحبيبك وكلك الآخر تحت ظل عرش الرحمن، يا لها من مكانة ويا لها من روعة ويا له من شرف. ولن يكون الحب في الله إلا لو كان الاختيار بما يرضي الله، ولن تنبت زهرة الحب الطيب إلا إذا غرست في تربة طاهرة بقلب نقي أبيض، قلب ممتلئ بالإيمان. الإيمان يشبع النفس ويسلي المحزون ويقوي الضعيف، وفيه الأنس، وبحضوره في القلب يتحول الحزن إلى أجر وثواب. الارتقاء بالنفس والروح يرفعك إلى مكانة حيث تتعارف على شريكك وتوفق للقاء به بفضل من الله. قال أحد الصالحين: أرواح المؤمنين تتعارف. وبعد الإيمان والاختيار الصحيح، فهل هذا يكفي وحده؟ هل يكفي إيمان الزوجين ليسعدا معا تحت سقف بيت واحد أم لا؟ الإيمان مهم، فهو وتد يثبت الخيمة الزوجية ورباط يقوي العلاقة بين الطرفين لا ريب، ولكن لا بد أن ننتبه لعوامل أخرى، فنحن بشر. أولها تعزيز التواصل العاطفي بين الزوجين، احترام مشاعر الآخر، فزوجتك تحتاجك وأنت تحتاجها، أنت تختلف عنها فلا تعاملها كأنها ذكر وأنت لا تعامليه كأنه أنثى. صورتك مهمة له، احترامك لرأيه مهم له، انتظارك لعودته مهم له، توقيره أمام أهلك مهم له، عدم إصرارك على فعل شيء يكرهه إكراما لنفسه مهم له، اهتمامك بمشاعرها مهم لها، إظهار إعجابك بما تفعله ولو كان بسيطا مهم لها، إخبارك لها أنها حبيبتك عشرات المرات طوال اليوم مهم جدا، وذاك أمر يظن الرجال أنه ليس ضروريا لكنه في الحقيقة يؤرق الزوجات، فتراهن يتساءلن كثيرا في أنفسهن: هل ما زال زوجي يحبني أم لا؟ فاقطع عليها استرسالها في تلك الهواجس، وأكد لها حبك بالكلمة والنظرة والتربيتة على الكتف والحضن الأبوي الذي تحتاجه الزوجة حين تتراكم عليها هموم البيت والأبناء، فأنت زوج وأب لها، فلا تنسى أنها تركت أبا حنونا وأخا ودودا وبيتا دافئا كانت تتدلل فيه وانتقلت وحيدة تحت جناحك، فكن لها كل هؤلاء معا. ولا تغفلا يا رعاكما الله عن طريقة الحوار بينكما، فلا يحسن أن يكون الحديث من طرف واحد فقط والآخر ينصت في صمت، مجرد وعاء تفرغ فيه الكلمات، لأن هذا سيشعر من يقوم بدور المتحدث بالنفور. حاول أن تتفاعل مع شريكك وهو يحدثك، تواصل، تستطيع أن تكون عالما في أي مجال أو طبيبا أو مهندسا أو محاميا، وتتحدث مع زوجتك في أمور تخص عملك بطريقة تجعلها تشعر أنك تقدرها، وإن كانت لا تفهم مصطلحا واحدا مما تقوله لكنها طريقتك الذكية في الحوار. وتستطيعين أن تتحدثي مع زوجك الذي لا يهتم إطلاقا بالقراءة والكتب، على عكسك أنت المثقفة الواسعة الاطلاع، عما قرأته دون أن تشعريه أنه ضيق الأفق. وحتى الحديث عن الأشياء التافهة أحيانا يعد توددا لو أنصت لمجرد أن من يحادثك هو حبيبك. لا تقطعوا حبال الود، واعقدوها بالحديث الطيب، وتخيروا اللفظ الجميل، لا تقف على كل كلمة وكأنها محاكمة. عند اتخاذ القرارات لا بأس بالشورى، وإن كان القرار بيد أحدكما فهذا لا يعني تهميش الآخر تماما، فقد يكون رأيه أصوب، والاستشارة تعني أنك تثقين بشريكك وتظنين به خيرا، فانتظري بعدها أثرا جميلا في نفسه سينعكس على علاقته بك في لحظة أخرى، فلا تخسري تلك النظرة الممتنة من عينيه لأنك وثقتي به واستشرته، فتلك لحظة لها متعة إن كنت حقا تحبينه. توزيع المسؤوليات يجعلها أسهل، ويتيح الفرصة لكليكما ليتقن أداء ما عليه من واجبات، فتشاركا في كل شيء قدر استطاعتكما. من الخطأ إلقاء المسؤولية بالكامل على أحد الطرفين وإرهاقه لمجرد أنه لا يشكو ولا يعترض، فهو إن تحمل لعام أو اثنين أو حتى عشرة سيكل وسيتعب وسينفجر. الحياة هموم، وبناء بيت ليس أمرا هينا سهلا، وكذا تربية الأبناء، والعمل خارج المنزل ابتلاء، فالحياة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. فخففا عن بعضكما واغتنما سنوات الزواج الأولى واستمتعا بالحياة رغم ما فيها من تعب وكد وسعي. لا تؤجلا الحياة حتى يكبر الصغار، بل استمتعا بالحياة بينما يكبر الصغار. لا تؤجلي خروجك مع زوجك حتى يكبر طفلكما، بل احمليه واخرجي معه، طفلك بيد ويدك الأخرى معلقة بذراع زوجك، أو احمل أنت عنها صغيركما واتركها تستمتع بكفها وهي تدسها تحت ذراعك القوي وتسير وهي سعيدة لأنها معك. إن ضاقت عليكما الظروف فحسن الظن بالله سيوسعها عليكما، وإن صعبت الحياة فالحب بينكما سيسهلها، وإن قدر الله بحكمته ابتلاء فهي رحمة منه لا ريب، فكونا معا تحت رحمته. وبعد الإيمان الذي تتشرب به تلك المسميات كلها سيأتي الحب، والحب شيء عجيب وأحجية غريبة وسر غامض، لكنه لا يخفى على قلب جعله صاحبه وقفا لله تعالى. فاجعل قلبك من الآن وقفا لله. بعض الناس يتحدثون عن الحب، وبعضهم يتساءلون عن حقيقة الحب، وبعضهم غارق في الحب، والبعض يفتقد الحب. وأما عن هؤلاء الذين عرفوا السر فطوبى لهم، طوبى طوبى. منارة حب. الحب هو أن تصوما معا وتركعا معا وتخشعا معا وتبكيا من خشية الله معا وتشتاقا لرؤية وجهه الكريم معا، ولا يتمنى أحدكما دخول الجنة إلا مع رفيق دربه. أولاد الأصول. بنت أصول، هكذا يصفون المرأة البقورة التي تجبر من أمامها على احترامها، لا تتخطى الحدود ولا تتصرف بطريقة تسيء إلى صورتها دون تصنع، لأنها نشأت هكذا منذ نعومة أظافرها. ابن أصول، هكذا يصفون الرجل النبيل الشهم صاحب المواقف الرائعة والأخلاق الحميدة. أولاد الأصول أيضا هم من لا يتغيرون إن تغيرت الظروف، وهم من لا تفوتهم مناسبة سعيدة أو حزينة تخصك إلا وكانوا أول من يجاورونك فيها. في الحقيقة يطلقونها أيضا على من لديهم عادات طيبة وطباع راقية. وهنا نتوقف. قد يبحث الشاب عن عروس على دين ويتجاهل أي سمات أخرى، وربما لا يحاول أثناء فترة الخطبة أن يتقرب منها فكريا أو يسأل عنها حتى، وربما لا يلتفت إطلاقا لعاداتهم ومعاملاتهم في البيت، فيعيش تعيسا بعد الزواج ويعاني حتى تتغير وتتطبع بطباعه أو تعتاد على طباعه دون أن تتغير وتتعايش معه. وربما تقبل الفتاة بخاطب لها لأنه شيخ ويدرس العلم الشرعي ومشهور بصلاحه ويكون فعلا على دين وخلق، ولكنه أيضا ذو شخصية تفتقد للحكمة ولحسن إدارة بيت تسكنه أنثى. يظنون أن الزواج حالة ملائكية من السمو والالتقاء الروحي، يتطلعون للمثالية المطلقة وعندما تناديهم احتياجاتهم الفطرية وتنقلب نفوسهم وأبدانهم وتصطدم طبيعة شخصياتهم المتباينة يصرخون، وذلك لأنهم كانوا يحلقون بعيدا عن الواقع ويرفعون سقف التطلعات ويقبلون الارتباط بالمظهر، وربما بعض الجوهر يكون رائعا جدا وجميلا، وقد تكون فعلا الشخصية التي قبلت أنت الزواج بها ممتازة ويحسدك عليها الجميع، لكنك لم تذق طعم السعادة، وذلك بسبب الطباع والسلوك. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: إن سلوك الإنسان مجموعة عادات، عادات في الأكل وفي الشرب وفي المشي وفي اللبس وفي أسلوب مخاطبة الناس، بها يكون الإنسان محبوبا أو يكون مكروها، وبها يكون موقرا محترما أو يكون مزدرا محتقرا، وربما يكون هذا الحب وهذا الكره وهذا التوقير وهذا التحقير لعادة تافهة لا يأبه صاحبها لها ولا ينتبه إليها. دعوني أطرح الأمثلة: فتاة طيبة تتزوج من شيخ وطالب علم لكنه جاف جدا في مشاعره، ولم يعتد على شكر أمه وأخته على أي لفتة أو مجهود بسيط في البيت، تعود على الغلظة، ردوده حادة حتى نظراته تفتقر إلى الرحمة، لا يخرج إلا للعمل وفي أوقات فراغه من المسجد إلى البيت ومن البيت إلى المسجد. أولى اهتماماته طلب العلم الشرعي، ويلقي على كاهلها كل مسؤوليات البيت والأبناء، ولا يفكر حتى في الخروج معها ليرفه عنها وعنهم، وكأنها كائن مستأنس محبوس في البيت، فهل ستكون سعيدة؟ شاب رائع يتزوج من فتاة على خلق ودين، حافظة للقرآن، وكأن المسك يفوح من فمها كلما تحدثت، لكنها لم تتعود على أن تكون أنثى في بيت أهلها، تربت على الأدب والحياء، لكن الأنوثة لا، ليست رقيقة ولا تحسن اختيار ملابسها ولا تعرف كيف تتزين فتظهر محاسنها لزوجها، أو غير نظيفة أو فظة غليظة، أو لن تقوم بالطبخ لأن طلب العلم الشرعي أهم، فهل سيكون سعيدا معها؟ الزوج الذي لا يهتم بنظافته الشخصية، كثير اللوم، أو العصبي الذي يعتبر دخوله للبيت حظرا للتجوال حيث يخاف منه الجميع لأنه كثير الصراخ بحجة أنه مرهق جدا بسبب العمل، أو البخيل، أو الذي يسمع لشكاوى أمه من زوجته ويسمع لشكاوى زوجته من أمه ولا يقيم الأمور بعقل فيسيء للإثنتين، فتسوء الأمور وتزداد الفجوة بينهما اتساعا، كلها نماذج لرجال ربما يصلون ويحفظون بعضا من القرآن، لكن المشكلة هنا في الأخلاق والطباع. الزوجة المهملة، كثيرة الشكوى، كثيرة الطلبات، الكئيبة التي تضع رأي والدها فوق رأي زوجها، التي تغار كثيرا وتعاقب زوجها على اهتمامه بأمه وكأنه ارتكب جرما، التي لا تشكر زوجها على المعروف ولا تغفر له إن أخطأ، كلها نماذج لنساء ربما مصليات ومحجبات ومنقبات لكنها طباع وأخلاق. تسلط الزوج الشديد وتربصه لزوجته وكأنها محبوسة في قفص من الممكن أن يؤدي لانهيار علاقتهما، رغبة الزوج في اقتناء زوجته وكأنها متاع لا إرادة له ولا روحا، قد تقتل روحها وهي بين يديه فتعيش معه كشبح. كثرة لوم الزوجة لزوجها ومعاملته كابن لها تربيه سبب في نفوره منها، وأحيانا طريقتها في التوجيه وكأنها مديرة مدرسة وهو طالب فيها تجعله يهرب. إذن نجاح الزواج هنا لا يتوقف فقط على التدين، هناك شيء آخر ضروري وهام ولا بد أن ننتبه له. الزواج ليس الانتقال إلى قصر فوق السحاب، الحياة فيه وردية وخالية من المشاكل، أنت تحتاج لشريك يقويك يتحمل ضربات الأيام معك، يشد يدك إن سقطت، وينفض الغبار عن قدميك، ثم ينظر في عينيك ويخبرك أنك بخير وأنه معك ولن يتركك. لن تتركك إن مررت بضائقة مادية، لن يتركك إن تأخرت في الإنجاب، لن تتركك إن اضطررت إلى بيع السيارة لسداد دين، لن يتركك إن ازداد وزنك، فالأمر في الحقيقة أنه يحبك أنت بروحك وليس الأمر بدنا فقط. لن تتركك إن قررت أن تنتقل أمك لبيتك، والذي هو بيتها لأنها أمك، لأنها تعلم فضلها عليك وستتحمل وتحسن إليها معك. نحتاج للتمحيص ونحن نختار. عندما تتزوجون تخيروهم من أبناء الأصول، أصحاب الخلق مع الدين، فكلاهما مهم. وضع في حسبانك أن تراقب العادات والطباع. وأنت أيضا انتبه لنفسك، وكذلك أنت. إن العاقل منا من يفتح عينيه ويراقب الناس ليتعلم. تعلم من الناس، نقب عن الخير، وكلما اكتشفت خلقا حميدا ضمه وتخلق به، وراجع طباعك وعاداتك وأخلاقك، فما كان صالحا احمد الله عليه وتمسك به وزد منه، وما كان طالحا ينفر الناس منك اعمل على تغييره واستعن بالله. فالإنسان لا يلام على شيء خلقه الله فيه، لن تلام على ملامحك ولا اسمك، لكن خلقك ستسأل عنه. منارة وحب. الحب هو أن تتعفف هي وتستعفف أنت حين تلتقيا على غير موعد، وكأن كلاكما قد حفظ للآخر أمانته في نفسه دون أن يراه، وأن تكون أنت أول من يخربش بلطف على جدران قلبها كلمة أحبك، وتكون هي أول من يترك بصمة عميقة على شغاف قلبك. ثالثا، انظر إليها. هكذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب، انظر إليها. لماذا؟ لأن اختيار الزوجة ليس بمجرد معطيات مادية فقط، مال وحسب ونسب وشهادة وفارق عمري مناسب ولقب عائلة مشهورة وعينان خضراوان وشعر أشقر، أو عينان عسليتان وشعر ناعم أسود، بل هي روح من الأرواح ونفس أخرى، حياة كاملة تضج في جسد وتتفاعل أمامك، والروح تسكن البدن. ونرى من إبداع الخالق أننا نشعر بمن أمامنا من نظراته ولفتاته وهمساته وحركاته وسكناته، وأحيانا هناك تخاطر بين الأنفس يتخطى حدود الزمان والمكان. النظر إلى المخطوبة جائز شرعا ومندوب، ولا بد أن تتحدث إليها مباشرة، وعيناك في عينيها ترى ردة فعلها على كلماتك التي توجهها إليها. النظرة رسول، ويدرك بها المراد والمحسوس. نعرف الرضا ونعرف النفور من نظرة، بل نحن نعرف الغاضب من نظرة والكاره من نظرة، وكذا المحب من نظرة. لا تقبل على الزواج حتى تشعر أنها رفيقة الدرب، حتى تغرق في بحر عينيها بكل تناقضاتك، لأنها قررت أن تلتقمك بمقلتيها. أدركت بعض مميزاتك وكذا عيوبك، ففهمتك كما لم تفهم نفسك. فلا ريب أنكما لن تتعرفا منذ أول لقاء، فأحيانا يتعارف الزوجان بعد سنوات طويلة من الزواج، عندها يشعر كلاهما بلهفة العودة إلى حضن الأم ولوعة الضائع وشوقه للوطن، فالزوجة أم والزوج وطن، فيعيشان في تناغم، فتهب نفحات ربانية تربت على قلبين اقترنا وامتزجا ورشفا معا من رحيق الحب الحلال. وبعد الزواج النظر إلى الزوجة بحب أمر تثاب وتؤجر عليه، تتعبد لله عز وجل وتتقرب إليه بنظرة الرحمة لزوجتك. انظر إليها يقول ابن حزم الأندلسي: واعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد، والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس والعين، أبلغها دلالة وأوعاها عملا، وهي رائد النفس الصادق ودليلها الهادئ ومرآتها المجلوة التي تقف على الحقائق وتحوز الصفات وتفهم المحسوسات. إذن كلما وهبك الله من نعم تشعر بها وتدرك بها أنك على قيد الحياة أبواب لقلبك، وبعد الزواج أيضا انظر إليها وانظري إليه. صوت زوجك الحاني وهو يخبرك أنه يحبك باب لقلبك يفتحه له، وصوتك الهادئ الجميل وأنت تهمسين له بأنقى وأطهر عبارات الحب باب لقلبه، فادخلي بسلام وقري عينا. رائحة عطرها ورائحة عطرك، بل رائحة عرقها وعرقك، أنفاسها في البيت وأنفاسك، تربيتة بحنان من يدك القوية على كتفها ومسحة بيدها الضعيفة على رأسك، باب لقلبك فادخل بسلام وقر عينا. الحب بين الزوجين يرى في العين ويسمع ويلمس ويشم وله مذاق شهي حلال، كأن النفس تنقطع وتتجزأ ولا يصلها بعضها البعض ويلصقها إلا جوار النصف الآخر، الزوج أو الزوجة، والنظر إلى وجه الطرف الآخر برضا ورحمة وحب له مفعول السحر في وصل النفوس النائية. كم من خلاف بين زوجين ذاب من نظرة، وكم من شجار طويل كاد أن يصل إلى الطلاق تبخر بنظرة، وكم من زوج قاسي القلب لان قلبه بنظرات من زوجة صابرة بمودة ورحمة، وكم من زوجة متمردة عاصية أدبتها نظرات الرحمة والحنان من زوجها الصابر الخلوق فسقتها الحب قطرة قطرة. انظر إليها وتأملها وهي جالسة أمامك تنتظر أن ترفع رأسك عن الحاسوب، انظر إليها عندما تتجمل وتتزين لك، وأخبرها أنك لاحظت تلك اللمسات الصغيرة واللفتات الجميلة وأنها أميرة. انظر إليها وهي تحمل ابنكما وتهدهده لينام بصوتها الحنون، انظر إليها، انظري إليه وقد أرهقه اليوم الطويل فاستسلم للنوم أمام التلفاز بملابس العمل. أيقظيه وانظري في عينيه وأخبريه أنه حبيبك. انظري إليه عندما يضحك وأنصتي إليه عندما ينصح. انظر إليها عندما تضحك وأنصت إليها عندما تشكو وتبكي، وستمر السنون ويشيب شعر رأسها ويسقط حاجباها وتفقد رشاقة قوامها، وتوقع الأيام على جبينها وتختم على وجنتيها، ويتقوس ظهرك وأنت تسير بجوارها، هي عصاتك وأنت عكازها، وستظل حبيبتك لأنها كانت أول فرحتك. تعبدا لله بالنظر إلى بعضكما، نظرات الرحمة كالفراشات تطير بدلال فتنتقل من قلب إلى قلب كما تنتقل من زهر إلى زهر، وما زلنا نحلق في بستان الحب. منارة حب. الحب هو أن تعشق أنت ملامحها يوما بعد يوم، وتعشق هي تضاريس وجهك عاما بعد عام، فتختزل كل مقاييس الجمال في العالم بمساحة صغيرة تضم وجهيكما، ثم تتغير هي في طباعها حبا لك، وتتغير أنت عشقا لها. رداء الحب. كتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه صور وخواطر: الحب ثوب براق تحمله المرأة وتمشي حتى تلقى رجلا فتخلعه عليه فتراه به أجمل الناس، وتحسب أنه هو الذي كانت تبصر صورته من فرج الأحلام، وتراها من ثنايا الأماني ومصباح في يد الرجل يوجهه إلى أول امرأة يلقاها، فيراها مشرقة الوجه بين نساء لا تشرق بالنور وجوههن، فيحسبها خلقت من النور وخلقن من طين، فلا يطلب غيرها ولا يهيم بسواها، لا يدري أنه هو الذي أضاء محياها بمصباح حبه. دعوني أسقطها على زوجين حبيبين، ألا ترون معي أنها نعم قد رزق بها الزوج الطيب والزوجة الطيبة؟ الرضا والقناعة. تأملوا معي، لقد تم بفعل السكن استحسان روحاني وامتزاج نفساني. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. في الآية علة السكن أن تكون النفس منها. الحب هنا متمكن من صميم الفؤاد، نافذ في حجاب القلب ملتصق بالأحشاء. نعم، فنحن نجد المرأة الطيبة التقية النقية تحب زوجها وتعشقه وتجله وتتحدث عنه وكأنه نجم في السماء، ترفع قدره في المجلس وكأنه السلطان، وتلمع عيناها وهي تخبر قريباتها عنه وعن أخباره، لأنها كما قال الشيخ كانت تحمل الحب في قلبها كالثوب البراق والحلة الجميلة الأنيقة، رداء رائع كانت تنتظر على نقائها وعفتها في خدرها وبيت أبيها حتى تراه ويطرق بابها ويأتي سالكا الطريق الصحيح، رآها أو التقى بها خلال دراستها أو أثناء عملها أو في بيت أقاربها فأعجبته فطلبها كما تطلب الأميرة من أبيها. وبعد الرؤية الشرعية وعندما نظر إليها ونظرت إليه بدأت تخرج ثوب الحب الملفوف والمخبأ في حنايا قلبها وألقته عليه وألبسته إياه. بعد عقد القران ربتت على كتفيه ومسحت بإعجاب على أزراره ووقفت تتأمله، إنه حب حياتها وقرة عينها، رغم أنه لا يعجب البعض لأنه سمين أو قصير أو أسمر أو أبيض أو أنفه كبير أو حتى لا يمت للوسامة بصلة حسب رؤيتهم، فهي تحبه بشدة ومعجبة بل ومفتونة به أيضا، لأنها تراه فارس الأحلام الذي كانت تتمناه وتحلم به، صارت تحب صوته وحركاته وعطره وتتكحل عيناها برؤيته، أرضاها الله به وصار سكنا لها، فلا تتعجبوا، إنه الحب. وكذلك ترى الرجل في جلسة عائلية أو جمع على إفطار في بيت أبيه وزوجته بين شقيقاته وأهله، تجده يلتفت فتلتقط عينه وجهها فقط وكأنها شمس ساطعة تبرق وتضيء، وحتى وإن سار معها في طريق تناثرت على جانبي الفتيات الحسان بأجسادهن الفاتنة وملابسهن التي تكشف أكثر مما تستر وعبق المكان بعطورهن، وعلى الطريق تعالت ضحكاتهن وارتفعت أصوات كعوبهن وهي تدق وتسحق قلوب من شقوا بإطلاق البصر، تراه لا يرى نورا إلا من هناك حيث تقف زوجته، يختار الأقل جمالا ويعرف فضل غيرها ولا يحيد عنها بقلبه. إذن ليس الجمال أساس الحب، فعيناه مصباحان طاهران وجههما على صفحة وجهها فأشرقت، رآها جميلة وكأنها أميرة متوجة على جمالها البسيط أو الباهت كما يراه البعض، أو حتى لو كانت بقايا جمال بعد مرور الزمن، رآها ويراها وسيظل يراها جميلة فاتنة، وهي فقط التي تشعره بأن لديه قلبا ينبض. هو الذي أضاء وجهها، وهو الذي استعفف فأعفه الله ورضاه بها، وهو الذي غض بصره عن كل أنثى أخرى فظلت هي الأولى، إنه الحب الحلال. فلا تتعجبوا، فالجمال هو شيء يحس ويستلذ به عندما يقع في النفس، وليس كما يظن أنه فقط يرى بالعين. فالزوج المحب يرى خلف تضاريس وجه زوجته الحبيبة التي يراها الجميع فقيرة الجمال تلك التفاصيل الصغيرة التي لا ترى بالعين، فيلتفت إليها بقلبه ويعيش فيها وتحيا روحها فيه، فيراها جميلة لأنه يحبها. شيء يشبه الجوع يسده الطعام الذي تحبه وترضاه نفسك، وعندما تشبع وحتى لو كان طعامك خبزا جافا وقطعة من الجبن فلن تشتهي شيئا آخر الآن، لأنك ببساطة بالفعل قد شبعت وارتويت وسكنت. منارة حب. الحب هو أن تخرج علامات الحب كلها من خدرها فجأة عندما تراك خصيصا لك أنت وحدك، فقد خبأتها لك وعطرتها بحيائها، ثم دثرتها بتقواها وربطت عليها بحبل من الصبر عن المعاصي، عقدته في ليلة بهية أطل فيها وجه قمر وهو يشهد دموعها في سجدة لله. قلوب العذارى. يجب ألا ينفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن ينفتح لزوجها، لتستطيع أن تعيش معه سعيدة لا ينغصها ذكر الماضي واختلاط في مخيلتها للصور والألوان. مصطفى لطفي المنفلوطي. عندما انتهيت من قراءة تلك الكلمات استوقفتني معانيها، فتساءلت: وكيف لا ينفتح قلب الفتاة؟ وهل لها سلطان على قلبها؟ أو هي تملك أن تضغط على زر لتوقف فجأة أي حب يطرق بابها؟ الحب ليس بمنكر في الدين ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل، أليس كذلك؟ وجدتني أجيب نفسي: فعلا الكلام صحيح، فالحب بناء كالهرم يرقى عليه الحبيبان درجة درجة ويتشاركان في البناء، كما أنه لا يقع فجأة هكذا كزلزال أو طوفان فتغرق فيه دون سابق إنذار. وما يوصف أنه حب من أول نظرة ما هو إلا افتتان وإعجاب شديد، لكنه ليس الحب الحقيقي. الحب له طريق لا بد من السير فيها، وسلم لا بد من صعوده، إطلاق للبصر لتتمعن وترى هذا المحبوب وتتحقق من تفاصيله، اختلاط بلا سبب واضح، وكثرة كلام ومزاح لا حاجة له لتألفه، التواجد يوميا مع نفس الشخص لفترات طويلة بلا ضوابط في المعاملات فتتبسطان، السماح باطلاعه على الخصوصيات بزعم ما، النظرات والابتسامات، وما أدراكم ما النظرات. والفتاة وحدها تملك أن تسير في هذه الطريق وتصعد السلم أو تتعفف وتغلق الباب، وكذلك الشاب. وعندما نطلب من الفتاة أن لا تفتح قلبها لأحد قبل زوجها، فنحن هنا نتحدث عن العلاقات المتشعبة المتفرعة بين حبيبين ليس بينهما رباط رسمي، لكنهما يلتقيان ويتهامسان ويتحدثان على الهاتف، وينظر إليها وتنظر إليه، ويتجول في محاسنها بعينيه، وتبادله التجوال، ويكتب لها الرسائل وتكتب له، وربما يمسك يدها وتمسح له. علاقة سلكت طرقا غير مشروعة، بها شهوة وبلا ضوابط، وكما تعلمون الشهوات حلوة، السير فيها يشبه السير على الرمال الناعمة. تنزلق قدماك وأنت لا تشعر، وربما تبتلعك بأكملك فتنة، وقد يكون الأمر خلوة على الإنترنت يزينها الشيطان، ويطوفان بكلمة الحب من بعيد، الطرفان يتعلقان بالنموذج الذهني المثالي للشخص الآخر وهو التدين بلا عيوب، ويكملان في خيالهما الصفات الأخرى الجسدية والسلوكيات، وتركب الصورة الذهنية مع الحوار أحلام يقظة، وصدق العقل ويظنان أنه الحب وهو الفتنة بعينها. كيف تحب شخصا لا تعرف شكله ولا ماضيه ولا ظروف حياته ولم تتفاعل معه وجها لوجه؟ ماذا لو التقيت بها ووجدتها تتحدث بطريقة أنت تكرهها ونظرات عينيها لا تريحك؟ ماذا لو التقيت به ووجدته بملامح لا تعجبك وكرهته؟ ماذا لو اكتشفتما أن الشاشة الإلكترونية تعرض الجانب الحلو فقط وتخفي خلفها عيوبا كثيرة يتحكم بها لأنه الأكبر سنا ويعلقها به، يستعذب أن يعيش دور المعشوق وهو يعلم أنه لن يتمكن من خطبتها الآن، ويبدأ في الخربشة على قلبها لكتابة أول حرف من اسمه؟ حبيبتي في الله، والدك يثق بك ومطمئن أنك بالبيت درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، وأنت على علاقة بشاب على الإنترنت. تحرري من قيودك واخرجي من هذا السجن العاطفي، إنه شيء يشبه الشلل، وقد يبدأ الأمر بنقاش ديني أو سياسي وربما عمل خيري. إشراف على منتدى، إشراف على صفحة الفيسبوك. الحل ببساطة، أغلقي باب الفتنة وامتنعي عن التواصل مع الطرف الآخر. لا تتبعي أخباره ولا ترسلي لأي شاب رسالة تحتوي على عبارات حب وعشق وغرام. اتقي الله في نفسك وقلبك، فقلبك أمانة وكذلك أنت أيها العفيف، فالأمر لا يختلف، فأنت أيضا لديك قلب أخضر، والفائز من ينهى نفسه عن الهوى خوفا من مقام ربه وينتظر ميقاتا ينعم فيه بالحلال فيتصبر ويتعفف ويستعفف. نطالبها أن تستعفف وتستعصم، وكذلك الشاب، فكلاهما بشر له مشاعر وأحاسيس ولديه قلب رقيق غض وحي ينبض. رفقا بقلوبكم يا أحباب، رفقا بقلبك الطيب، عامله كما تعامل القوارير الرقيقة، عامله بلطف وهدهده حتى لا ينقلب عليك. لا تعلقه ببشر وأنت تعلم يقينا أن الوقت غير مناسب لك ولا له. لا تجعله ساحة للشيطان يمنيك فيه بما لا يرضي الله. لا تعرض عليه الصور والمفاتن فيشقى ويبكي وتفور فيه الدماء ويغلي خلف صدرك وأنت العبد الفقير الضعيف الذي ليس له حول ولا قوة إلا بربه. لا تستمع لسحر إبليس الذي يسهل عليك الصعب ويزين لك الخبث ويمنيك بالأمان فتخالها قريبة وأنت لم تصل بعد. لا تفتحي قلبك لرجل لم يطلبك للزواج ويطرق باب بيت أبيك فيكون فؤادك بستانا يمرح فيه بلا ميثاق، فتطبع على جدران قلبك صور وذكريات له تظل تتقلب عليك من آن لآخر، وتطفو على السطح عندما تتزوجين غيره فتقارنين هذا بذاك فتغلب حلاوة الهوى على مرارة الواقع. احفظي قلبك حتى ينفتح لحبك الأول وزوجك العفيف، وأنت أيضا أيها الشاب العفيف احفظ قلبك. منارة حب. الحب هو أن تشعر بتلك الارتعاشات الأولى لكفها الطاهر بين يديك في الحلال، لأنك أول من يصافح قلبها. مودة ورحمة. أحياناً تمر زوجة ما أو ربما زوجها بأسوأ أيام حياتهما، يظن أحدهما أن الدنيا قد اسودت وأنه أتعس إنسان على وجه الأرض وحيد رغم قرب شريك حياته، يشعر بوحشة شديدة، يفتقر إلى الحب، يشعر أنه قلب مكسور. عند الخلاف سينسيهما الشيطان حلاوتهما التي عاشاها معا، سينسيهما طعم الحب الحلال، ستحلو كل حكايات الحب والقصص وقصة عريس صديقتها ومواقف زوج جارتها، وستقارنه بزميلها في العمل، ستجلس وتقلب في ذاكرتها وتجمع كل لحظة ألمها بها وتشترها جميعا وتعيشها مرة أخرى. ستشعر أنه بشع وتتمنى أن تسترد نفسها التي خسرتها، تلك النفس القديمة التي كانت غارقة في أحلام يقظة وردية. سيزين الشيطان كل شيء، كل شيء، حتى يفرق بينهما. سيخسر هو أيضا عندما يقارنها بكل فتاة جميلة يراها أو يلتقي بها في أي مكان. بعيدا عن ضغوطات الحياة فتبدو كنسمة رقيقة، وربما هي في بيتها ومع زوجها بركان ثائر تماما كزوجته، وسيشعر بالظلم ويتمنى أن تعود الأيام ولا يراها ويحب من جديد. يفكران في الطلاق وكأنه الحل السحري، كل الطرق إن سألتها ستكون مسدودة، كل الأسباب لو حاولت إقناعه ستكون غير مقنعة، هي ستكون قبيحة في عينيه وهو سيكون ظالما جبارا في عينيها، كلاهما سيشعر أنه تحمل الكثير وأن هذا يكفي، سيتدخل أهلها وأهله، ولأن كل منهما بفطرته يحب أهله، فلو اختلفت مع أمه وأبيه سيكرهها، ولو أساء هو لأمها وأبيها ستبغضه، وكثرة الكلام تزيد المشاحنات والتباغض، وكلما لانا كلاهما للآخر أتت كلمة من طرف من الأهل لتعكر الأمور مرة أخرى، فهم لن ينسوا أبدا تلك الكلمات التي خرجت من أفواههما عند الغضب. الحياة ضغوط ومسؤوليات، وتحتاج إلى لين ومرونة واتساع صدر وتقبل للحقيقة، وهي: أولا، لا يوجد إنسان كامل. ثانيا، أنت لست إنسانا كاملا. ثالثا، لا تطالب أهلك بالرضا عن شريك حياتك 100%. رابعا، لا تكره شريك حياتك لأن هناك فردا من عائلتك يكرهه. خامسا، لا تتوقع أن الحياة وردية وسعيدة طوال العمر وكل لحظة، فهناك لحظات فتور ولحظات خمول ولحظات ضيق ولحظات فرج. سادسا، تقبل شريكك كما هو، تحمل بعض النقص وافرح بما فيه من مميزات. سابعا، حاولا الابتعاد عن الأهل والأقارب، وجربا أن تكون حياتكما مغلقة عليكما أنتما معا، أو لو كان معكما أبناء لبعض الوقت. ثامنا، لا بد أن يكون هناك شيء خاص بكما لا يعرفه أحد، مساحة محظورة على الجميع إلا أنتما، حتى لو كان أمرا تافها وحتى لو كان بسيطا. تاسعا، توقفا عن الشكوى، فقد جربتما الكلام وكثرة اللوم والعتاب، فهل حلت المشاكل؟ بالطبع لا. رغم تدخل كبار العائلة لم يتغير الحال، لأن بداية حلها ليس من هناك بل من داخلكما. نخطئ أحيانا عندما نخلط بين الخلاف والاختلاف، واختلافنا عمن حولنا هو في الحقيقة سبب لتكاملنا جميعا. مثلا، المرأة تختلف عن الرجل ولا تستطيع أن تصف اختلافها عنه وأنوثتها بأنها نقص عنه، والعكس بالعكس، فقد خلقنا الله سبحانه وتعالى مختلفين في أشياء كثيرة، منها الشكل والطباع واللغة والاهتمامات وطريقة التفكير وغيرها الكثير، لنتشارك فيما بيننا ويعوض كل منا الآخر، ونعمل معا كأصابع اليد الواحدة، مختلفة لكنها تعمل معا. لكن الخلاف أن أخالفك في الاعتقاد والفكر والرأي، والخلاف في الرأي شر لأنه يفرق، ولو بحثنا في بحور اللغة سنجد أن هناك كلمات قوية في دلالتها على اشتداد الخلاف كالنزاع والشقاق، والشقاق هو الوقوف في شق، أي في جانب يقابل ويضاد الجانب الآخر. يقول ابن القيم: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت أغراضهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، ولهذا لابد أن يكون خلافنا في الرأي منضبطا، وخاصة لو كان الخلاف بين زوجين. أخالفك فأحترمك، أخالفك فأسمع منك. عندما يبدأ أحدكما أو كلاكما في التنازل بقدر معقول يكفي للآخر أن يتقدم مقتربا منه قليلا، تودد من زوجة وتراحم من زوج، ربما ستتألم وستكون في حالة مزاجية سيئة، أرجوك لا تظهرها. ولو لاحظت أن شريكك يحاول الاقتراب منك لكنه ليس منبسط الملامح وكأنه يبتلع شيئا رغما عنه بمرارة، أغمض عينيك وكأنك لم تلاحظ واحتويه وابتسم وتقبل تلك المبادرة بصدر رحب. وحتى إن كان زوجك سيء الخلق، أعطه فرصة أخيرة وأنت على طاعة، توبي واستغفري واصبري. وأما إن كنت غارقة في غفلتك ومعاصيك، فكيف تطلبين السعادة وأنت تقفين على باب الشقاء؟ وأنت أخي الكريم، زوجتك سيئة الطباع، أعطها فرصة أخيرة، فرصة وأنت قريب من ربك، وإلا فكيف تطلب السعادة وأنت من العصاة؟ لكل منا لحظة انهيار وإحباط وظلمة، ولكل بيت لحظات صعبة، وأقرب البيوت إلى الله تلك التي تشهد أركانها أن كلاهما سجد مستغفرا ولم يقصر في طاعة ففرج الله عنهما، بيوت تعرف رائحتها الملائكة، بيوت تضيء ليلا بالقرآن. والله إن البيوت لا تقوم على الرومانسية المزيفة التي تشاهدونها في المسلسلات والأفلام، بل تقوم على الود والتراحم. سدوا أبواب الشيطان ولا تسعدوه بخراب البيوت. تذكري أول لقاء بزوجك يوم جاء لخطبتك، تذكر فرحتك بها وهي بفستانها الأبيض، تذكر كفها التي كانت ترتعش وهي غارقة في كفك، والكل ينظرون إليكما يوم عرسكما، تذكرها وهي تحبك، تذكريه وهو يرحمك. اغفري له واغفر لها، حاولا مرة أخرى. وكم من خلاف شهدناه من حولنا ارتفع لهيب ناره حتى ظننا أنها ستحرق الجميع حتى الأبناء، وبردت النار بكلمة وعاد الود والحب مودة ورحمة. أحياناً يحتاج الأمر أن تربت على ظهر زوجتك عشرات مرات لتستجيب بعد العاشرة، حيث يبرد جرح القلب. وأحياناً تحتاجين لتكرار استرضاء زوجك عشرات مرات ليستجيب، حيث يبرد جرح الكرامة. لا ترفعي صوتك عليه ولا ترفع كفك عليها، اصبرا على بعضكما إن أذنب أحدكما. فمن الأخطاء التي تسربت إلينا من رهبانية النصارى ورياضات البوذيين وغيرهم طلب الوصول إلى حالة السلامة الكاملة من الذنوب، وهذا محال لأن جنس الذنب لا يسلم منه بشر، وكون أحد الزوجين يجعل هذا غايته في شريك حياته فهو يطلب المستحيل. فالإنسان يصدر منه الخطأ ويقع في الذنب، وهذا لا يعني أنه يلازمه ويبقى عليه. وكم من إنسان وقع في كبيرة أو خطيئة ثم بعد أن تاب منها عاد حاله إلى أحسن مما كان قبل توبته. فلا تستبعدي أبدا أن يكون هذا حال زوجك، ولا تستبعد أن يكون هذا حال زوجتك. أن تكون معيناً لنصفك الآخر، مجنباً له الأسباب التي تجره إلى الوقوع في المعاصي، فأنت محسن إليه، فكلنا بشر. يقول مصطفى صادق الرافعي: وأيم الله إن الخالية من مجاهدة الرذائل جميعاً لهو الخالي من الفضائل جميعا، فصبرا على بعضكما. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة على بيوت كل المسلمين ومن يقرأ كلامي. اللهم اجمع بين كل زوجين في خير، واجبر تلك القلوب المكسورة. منارة حب. الحب هو أن تتوب أنت وتتوب هي قريبا منك، فتبكيا معا وتسجد هي وتتضرع فينجيك الله، وتتصدق من مالك فتؤجرا معا، وتستغفرا الرحيم معا، فتكتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فيحفظ اسميكما معا. سابعا، قبر الزوجية هو قبر لأنها مدفونة فيه، بل موؤودة للأسف، هو يعتبرها قطعة أثاث أو تحفة على الرف، قطعة ثياب ربما، أو شيئا ماديا اقتناه، يظنها جمادا ميتا. المطلوب منها أن تجلس في قبرها، تنظف البيت، تمسح الأرض، ترتب الخزانات، تربي الأبناء، تعلمهم وتدرسهم، تغسل الثياب وتهتم بكل شؤونه الصغيرة والكبيرة، ولا تشكو ولا تتأفف، فهو يطعمها وينفق على البيت وهي لا تتعب في شيء ومرتاحة، لأنها لا تخرج للعمل كما يرى هو من وجهة نظره. نسي أنها قد تمل وقد تتألم، وأنها تحتاج للأنس به، تحتاج لحياة كاملة مع رجل يدرك أن له دورا، ويدرك أنها كائن حي وليست حيوانا أليفا يربيه في قفص. نسي أنها كانت تحفظ نفسها وتحجبها عن كل الرجال حتى تلقاه تعففا وطاعة لله، لكي يكون هو حبها الوحيد ويسعدها. بكى أحد الصالحين عندما ماتت زوجته وعاد لداره وقال: الآن ماتت الدار أيضا. إن بيوتنا تحيا بروح الزوجة الصالحة، تلك الحبيبة التي تجعله جنة إن كانت سعيدة، وقبرا إن كانت محطمة حزينة، شيء يشبه الثوب الرائع الجميل الذي لا تدب فيه الحياة إلا إن ارتدته فتاة جميلة، وهو بدونها مجرد قطعة قماش لا جمال فيها. تلك الابتسامة التي تزين وجوه النساء تعددت أسبابها، وأجمل الابتسامات هي ابتسامة الأم وهي تحمل طفلها الرضيع، لكنها لن تغلب أبدا تلك الابتسامة التي تغرق ملامحها عندما تنظر في عيني زوجها وتدرك أنه يعشقها ويحبها، عندما تأنس به، عندما يكون موجودا بالفعل بجوارها، وحتى إن غاب عن البيت فهو حاضر بطريقة أو بأخرى، فالوسائل ميسرة والهاتف موجود، وربما كلمة تقدير ومشاركة واهتمام يبقى لها أثر ممتد المفعول طوال فترة غيابه عن المنزل حتى يعود، فتدب الحياة في البيت بسبب رحمته وحسن خلقه. عندها فقط ستعلم أنها أميرة وملكة، سترتفع وتحلق فوق السحاب، ستغرقه حبا هو وأبنائها وأهلها وأهله والجيران وأهل الحي كله ربما. إن المرأة لديها قوة جبارة على العطاء والحب والعطف، بركان ينفجر وسيل ينهمر عندما تعلم أن زوجها راض عنها ويحبها. في بعض الأحيان مجرد قبلة على رأسها بحنان تعني لها عقدا من الألماس، وكلمة شكر وامتنان في حضور أهلها وأهله، تكون كالتاج المرصع بالأحجار الكريمة على رأسها، سهلة الإرضاء ولا تحتاج إلا أن تشعر أنها على قيد الحياة. أما أن تعامل كلوحة على الحائط أو جماد لا يتنفس أو كائن حي ولكن لا يهم أن يخرج أو يزور أحبابه، ولو تحدث نسكته أو نتحدث بصوت أعلى من صوته ونتجاهله فذاك غريب. قد تكون الزوجة مثقفة ونابهة ونشيطة، لديها طاقة وتحتاج للتعبير عن ذاتها، فعلى الزوج أن يمنحها الفرصة طالما أنها لا تتعدى الحدود، فرصة لتزور أهلها، وفرصة لتستقبل صديقاتها، أو فرصة لتذهب إلى محاضرة علمية أو دورة تثقيفية، فذاك حتما سيعود عليها وعليه وعلى الأبناء بالخير طالما لديها القدرة على تنظيم الوقت وترتيب الأولويات. حب الزوج لتملك زوجته صعب، بل حب التملك من أي طرف للآخر لا بد من التخلص منه. الشخصية التحكمية منفرة، ولو خضع طرف لآخر سيموت وهو على قيد الحياة. لو أحبه بتلك الطريقة فذاك نوع من الأنانية. مثلا، هل خلق الله النساء للرجال يستمتع بها كمتاع فقط؟ بالطبع لا. الزوجة مسلمة حرة تتزوج برضاها، ولها حق القوامة بأن يرعاها زوجها وقبله الأب، والأب لا يمتلك ابنته ولا يبيعها للزوج. لو قلنا ظفر فلان بزوجة هل معناه أنه اشتراها؟ هناك فرق أيضا بين الخوف عليها والغيرة عليها وبين تملكها. أليست نفسا ستحاسب أمام الله عز وجل وحدها؟ إذن هي مسؤولة. لابد أن يعلم الزوج أن زوجته كائن منفصل حتى بعد لحظات الإلفة التي يشعران فيها وكأنهما روح واحدة في جسدين كما يقولون، يتفرقان ليعود كل منهما لكينونته في نفس البيت وعلى بعد خطوات من بعضهما إن لم يشبع فيها الجوانب الأخرى، ويكون قواما بحق فيرعاها ويسعدها ويتحدث معها ويخرج معها ويمنحها ما تحتاجه من احتياجات مادية ومعنوية هي ترغب فيها، سيكون ظالما لها. على الزوج أيضا أن يخفف عن زوجته ويدخل عليها السرور. أتساءل أحيانا كيف يضحك زوج ملء شدقيه ويقهقه وهو مع رفاقه وزوجته محبوسة منذ شهور في البيت ولم يفكر ولو للحظة في التخفيف عنها، بل كيف يذهب إلى بعض المطاعم المشهورة مع زملائه في العمل ويأكل حتى تمتلئ معدته بكل ما يشتهيه ولا يفكر في الخروج معها ولو لمرة، وكيف لا يذكرها بهدية لأعوام وأعوام وكأن أي شيء اشتراه لها يوم تزوجها كان أول وآخر عهده بهداياها. فطرت المرأة على حب هذا، فأهدها ولو بالقليل فهي حبيبتك، بل أعطها في يدها بعضا من المال وأخبرها أن هذا لها لتشتري ما تحبه لها وليس للبيت، فهذا حقها. لماذا يظن بعض الأزواج أن البيت محطة قطار يعود إليها كل ليلة مرة ليأكل ويبدل ملابسه بأخرى أكثر نظافة ويغلق أذنيه ويغمض عينيه ثم ينطلق في الصباح التالي ويتركها في قبر؟ لا تجعل بيتك قبرا للزوجية، فهناك أنثى تعيش فيه، فرفقا بها أيها الزوج الطيب.
اقرأ واستمع لأولئك الذين يقرؤون بأرواحهم.